عدم الغيرة على بنته ولا أخته ولا زوجته، حتى أنه يأمر زوجته بأن تصاحب، ويأمر ابنته بأن تصاحب من تشاء، ويعتبر البنت التي لها أصحاب كثير اجتماعية وفاهمة للحياة وتستطيع أن تعيش. فأكسبهم لحم الخنزير عدم الغيرة على نسائهم، وهم هؤلاء الذين ينادون بذلك، هم إن لم يكونوا من أولئك فهم من أفراخهم ومن ينعق برغباتهم، وإلا فلا أحسن من فطرة الله التي فطر الخلق عليها، لا أحسن ولا أجمل ولا أطيب ولا أحفظ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومعاملتهم لنسائهم رضي الله عنهن. فأولئك خيار الأمة وخير القرون، ومعاملتهم واضحة جلية لنسائهم، والسعيد من اتبعهم واقتفى أثرهم، والشقي من هلك وتلفت يمينا وشمالا وحاد عن طريقتهم فضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. فالله جل وعلا بحكمته فطر الخلق على ما يناسبهم، كل أعطاه ما يناسبه، وهو جل وعلا أحكم وأعدل حينما أعطى المرأة على النصف من الذكر، هذا عدل. الرجل ينفق على نفسه وينفق على أمه وأخواته وينفق على أولاده، وعليه مهر وعليه التزامات، والمرأة يدفع لها المهر وينفق عليها، ينفق عليها أبوها ثم زوجها ثم ابنها، ما تلزم بنفقة. فهو جل وعلا حينما فرض لها النصف مما فرض للرجل، هذا كمال الإكرام. وخلق منها زوجها وبث منهما، من الرجل والمرأة، من آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، رجالا كثيرا ونساء، رجال كثير ونساء كثير، ولم يقل كثيرا في حق النساء لأنه معلوم من الأول، وهذا من البلاغة من البديع الذي فيه الاكتفاء بما حصل أولا، رجالا كثيرا ونساء كثيرة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وسماهم رجال صغارا كانوا أو كبارا، لأنه الغالب بكرم الله وجوده أن من ولد فأنه يبلغ رجل، قليل بالنسبة لمن يبلغ، قليل من يموت قبل البلوغ، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الولد الصغير وإن كان ابن يوم فيسمى رجل باعتبار المآل، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، حتى وإن كان ابن يوم، حتى وإن كان حمل، يعطى نصيبه تعصيبه، فلأولى رجل، قال رجل ذكر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، انظر لأهمية التقوى، ومكانتها في حياة الفرد والمجتمع. إذا حصلت التقوى حصلت السعادة الأبدية، السعادة في الدنيا والآخرة. كرر الأمر بالتقوى في هذه الآية مرتين، وفي غيرها من الآيات كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، الآية الواحدة مرتين وفي غيرها من الآيات. قال هنا: واتقوا الله، هذا ربكم الذي أنعم عليكم وأعطاكم ورباكم حقيق بأن تتقوه، حقيق بأن لا تعبدوا إلا إياه. هل يليق أن يكون هو المربي وهو المنعم وهو الموجد وهو المتفضل ثم يعبد معه شجر أو حجر أو اللات أو العزة أو منات أو صنم أو لوح أو رأس كلب أو رأس خنزير يعبد مع الله؟ كثير من المعبودات التي يعبدها الجاهلون لو نبشت ما وجد فيها إلا رأس كلب أو رأس حمار، ما في أحد، أو تراب رميم، أو فيها رجل صالح فني وانتهى، أو حي في حياة برزخية في قبره مكرم منعم في روضة من رياض الجنة لا يدري عن من عبده. اصرخ بأعلى صوتك عند رأي القبر، هل يستجيب لك؟ إذا كان بينك وبينه جدار ولا يسمعك وهو حي يستطيع التصرف وناديته وليسمعك، فما بالك إذا كان ميت؟ اتقوا ربكم، هذا الذي فعل هذه الأفاعيل العظام وهذا الكرم وهذا الجود وهذا الإنعام هو المستحق لأن يتقى ويعبد. واتقوا ربكم الذي تساءلون به، تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا بالله، يعني إذا حرص على أنك تستجيب من زمن الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول السائل: أسألك بالله يا أخي، أسألك بالله يا أخي أن تفعل لي كذا، أن تعطيني كذا. فطر الله الخلق على تعظيم الله، فمنهم من عظمه جل وعلا كما يستحق، ومنهم من جحد وأنكر فطرة الله وصار يعظم صنم أو صاحب قبر أو غيره أكثر مما يعظم الله. تجد بعض عباد القبور إذا قيل له في أمر من الأمور احلف بالله تجده يسارع في الحلف بالله وإن كان كاذب ما يهتم، لكن إذا قيل له احلف بالسيد إنه كذا ما كذا حسب ألف حساب، يخاف من السيد أن يحلف به وهو كاذب، يمتنع. وما ذاك إلا لأنه وقع في قلبه تعظيم هذا الميت أكثر من تعظيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كثير هذا عباد القبور والذين يترددون عليها يعظمون أصحاب القبور الذين هم لا يخلو من اثنين: إما في روضة من رياض الجنة منعم لا يدري عن من دعاه أو عبده، أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله وهو ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. تجده يعظم هذا الميت أكثر مما يعظم الله جل وعلا، ويستهين بحق الله ويترك فرائض الله، ولا يستهين بحق من يعظمه من سيد أو ولي أو من يزعمه. والله جل وعلا فطر الخلق على تعظيمه الخلق مفطورون على هذا، لكن منهم من استمر على فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها، ومنهم من انتكس والعياذ بالله. تساءلون به والأرحام، فكان في الجاهلية يقول أسألك بالله، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بالله، يعرفون الله لكنهم ما يفردونه بالعبادة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراء السبعة ما عدا حمزة على أنها منصوبة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وصلة الرحم قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله. وقراءة حمزة وبعض القراء من غير السبعة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر، تساءلون به والأرحام معطوف على الضمير المجرور بالباء، تساءلون به والأرحام. والسؤال بالرحم وارد، يسأل بالرحم لا على سبيل القسم والحلف، وإنما على سبيل الاستعطاف، أسألك بقرابتي لك مثلا، أسألك بالرحم الذي تجمع بيني وبينك، فأنا وإياك أبناء رجل واحد فلان مثلا، هذا لا بأس به لأنه ما هو قسم بمخلوق، وإنما استعطاف بأن تسأل مستعطفا بالقرابة التي بينك وبينه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة الجمهور، وقراءة حمزة وبعض القراء غير السبعة والأرحام. وقد جاء في الرحم أحاديث كثيرة، ووعد كريم من الله جل وعلا بأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، وأن الرحم قامت وتعلقت بالعرش، وتستعيذ بالله من القطيعة، فقال الله جل وعلا لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قالت: بلى. قال: ذلك لك، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والرحم هم القرابة، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، وكل ما كان أقرب فهو آكد في الصلة. وصلة الرحم كما ذكر العلماء رحمهم الله تتفاوت بين شخص وشخص، فشخص واحد من الأرحام مثلا ما يريد منك مالا ولا يريد منك إلا السلام والاتصال والسؤال عن حاله، وآخر ما يريد منك السلام والاتصال والسؤال عن حاله، وإنما يريد أن تساعده في مال، تساعده في أمر من الأمور، وهذا يريد منك الزيارة، وهذا يريد منك أن تنفعه في شيء ما، وهكذا تتفاوت صلة الرحم، وكلما كان أقرب فهو آكد في الصلة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خاتمة جليلة لهذه الآية الكريمة، بعدما أمر بالتقوى وحث عليها وأمر بصلة الرحم أخبر جل وعلا أنه مطلع، لا تخفى عليه خافية، اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة الإحسان، أعلى درجة ممكن أن يتصف بها العبد درجة الإحسان، لأن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلاها درجة الإحسان، ودونها درجة الإيمان، ودونها درجة الإسلام. والإحسان فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، اعبد ربك عبادة من يشاهده. وإذا كنت لا تشاهده في الدنيا فاعلم وأيقن أنه يراك، ما تخفى عليه خافية، يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ما تخفى عليه خافية. إن الله كان عليكم رقيبا، اعبدوه واتقوه واطيعوه وصلوا أرحامكم، فعل من هو موقن بأن الله رقيب مطلع عليه. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والناس في باب أسماء الله وصفاته ثلاث فرق، طرفان ووسط. طائفة مثلت وشبهت صفات الباري بصفات خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة نفت الصفات وعطلت الله جل وعلا من صفاته وهي ضالة مارقة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا لله إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة يزعمون أنهم أثبتوا، وقد أثبتوا لكنهم غلوا في الإثبات فشبهوا وضلوا. والمعطلة يزعمون أنهم نزهوا الله من صفات المخلوقين وغلوا في هذا فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونفوا الصفات عن الباري جل وعلا فهلكوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل وعلا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله تنزيها بلا تعطيل. قالوا لله وجه، لأن الله جل وعلا يقول أثبت له الوجه وله اليد وله القدرة وله السمع وله البصر، فأثبتوا هذه كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ونزهوه جل وعلا عن أن يكون كيد المخلوق أو كوجه المخلوق أو كسمع المخلوق أو كبصر المخلوق، نزهوا الله عن التشبيه، وأثبتوا لله إثباتا ردا على أهل التعطيل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري ووجه كوجهي ويد كيدي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين قالوا لا ما يمكن نثبت لله السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة ولا كذا ولا كذا، لأن إذا أثبتنا هذه شبهناه بالمخلوقين، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أسوأ وأقبح، التشبيه قبيح لكن وقعوا فيما هو أقبح وهو التعطيل. والآية أو ختم الآية هذه إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة مذهبهم من القرآن والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يقول جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا، فهو رقيب جل وعلا على عباده ومطلع، وهذا اسم من أسماء الله جل وعلا باطلاعه على خلقه لا تخفى عليه خافية من أمرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: يأمر تعالى خلقه بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبت فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: خلقت المرأة من الرجل فجعلت
همتها فيه.
فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث:
لا تتركوهن يخالطن الرجال، فهن لا يؤمن على أنفسهن ولا يؤمن الرجال عليهن، لا يؤمن على أنفسهن. ولذا جعل الله جل وعلا تزويجها الذي هو أخص شيء إليها لغيرها، لأبيها، لجدها، لابنها، ابن ابنها، لأخيها، لابن أخيها، لعمها، لابن عمها، وهكذا. ما جعل الله جل وعلا تزويجها لنفسها إلا من باب الاستئذان والاستئمار، يعني تخبر وتستأذن، فإذا أذنت فيتولاه غيرها، لأنها قد تغرى بشيء ما يكون له حقيقة وتنخدع. فجعل الله جل وعلا تزويجها وميلها إلى الرجال عن طريق بواسطة غيرها حفظا لها.
وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع،
من ضلع
وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
يعني أصلها فيها العوج، المرأة ما يمكن تكون مستقيمة 100%، فإذا أردت استقامتها فالنتيجة هو الطلاق، هو الفراق. لكن إذا صبرت عليها واستمتعت بها استمتعت بها وقضيت بها حاجتك وهي فيها ما فيها من العوج، يعني أنها ما تخلو مهما تكون في الفضل والمكانة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر أمهات المؤمنين شهرا تأديبا لهن لما تواطأنا عليه، والله جل وعلا قال لهن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كلهم عون له عليه الصلاة والسلام عليكن. فالنساء يعني من يحصل منهن على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أم المؤمنين، ومع هذا لما حصلنا على هذا صار ما صار منهن للطلب والإغضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أغضبنه رضي الله عنهن وهجرهن شهرا، هجرهن شهرا، ثم خيرهن بعد ذلك من كانت ترغب البقاء مع ما يأتيها من النبي صلى الله عليه وسلم وترضى بهذا، أو يطلقها ويسرحها لما حصل منهن رضي الله عنه. وذلك من طبيعة المرأة، من طبيعتها العوج، ما يمكن أن تستقيم 100% أبدا.
وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم.
هذا من كمال القدرة، يعني من رجل واحد وجدت المرأة، ومن رجل وامرأة وجدت هذه الأمم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا كمال القدرة.
ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال مجاهد والحسن الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله والرحم. وقال الضحاك
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني أنه ينبغي للإنسان إذا سئل بالله في أمر يقدر عليه أن يعطي، أما إذا كان سئل بالله في شيء لا يقدر عليه فلا يلزمه، إنما يلزمه ما كان في وسعه. نعم.
وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة، وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض عطفا على الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حظهم على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاعه من صاع بره من صاع تمره، وذكر تمام الحديث.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.